بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخنا مقبل الهادي الواجي رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله وهو محمد بن عيسى بن سويرة الترمذي رحمه الله تعالى، وترمذ منطقة من مناطق خراسان، وغالب هؤلاء الأئمة بل أصحاب الكتب الستة كلهم من خراسان، لكن بعضهم أصولهم عربية مثل الإمام مسلم، الإمام مسلم قشير، وبنو قشير عرب من العرب، لكنه سكن أجداده نيسابور، فبخارى ونيسابور، وكذلك أيضا الإمام أبو داود كما ذكرنا بالأمس سنجستاني، أو ذكرنا في الدرس الذي مضى سنجستاني أصله معنا من خراسان، لكن هو عربي، أنا أصله عربي، لكنه سكن أهله سنجستان، ثم أنه نزل بعد ذلك بغداد وسكن فيها. وقال بعضهم أن سنجستان هذه منطقة في بغداد تسمى سنجستان، وهذا ليس بصحيح، بل أكثر أهل العلم على أن أبا داود إنما هو من خراسان، من منطقة سنجستان في خراسان، ثم جاء بعد ذلك إلى بغداد. وأما الإمام أبو داود النسائي فهو من نسا أيضا، منطقة من مناطق خراسان، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله، أيضا كذلك الإمام ابن ماجه محمد ابن ماجه القزويني من قزوين، وهي أيضا من مناطق خراسان، فكلهم أصحاب الأمهات الست من خراسان، إلا أنهم كما قلنا بعضهم عربي أصله عربي مثل الإمام مسلم وأبو داود، وقيل أيضا كذلك النسائي، لأن النسائي هو أصله من نسا معنا، لكنه سكن مصر، سكن في مصر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن منير وهو البخاري حافظ من حفاظ الحديث وهو ثقة، قال سمعت أبا عاصم، وأبو عاصم هو النبيل، أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد رحمه الله، أبو عاصم النبيل وابنه محدث وهو عمرو، وابن ابنه أيضا محدث صاحب السنة كتاب السنة لابن أبي عاصم، هو أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم، أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد، وظهر أبو كتاب السنة لابنه أبي عمرو، ولهذا قال الإمام ابن القيم: ذاك النبيل وابن النبيل وكتابه أيضا نبيل، وأنا يريد ابن أبي عاصم وابن وأباه، ذاك النبيل ابن النبيل وكتابه أيضا نبيل. وأبو عاصم من حفاظ الحديث ورجال الحديث، وإن كان وهم في بعض الأشياء التي رواها عن ابن جريج أو عن غيره، لكن الأصل فيه أنه ثقة، وكذلك من حفاظ الحديث. قال عن شبيب بن بشر، وشبيب بن بشر بصري سيأتي ذكره في كلام الشيخ رحمه الله. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخمر 10: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. قال: هذا حديث غريب من حديث أنس. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسن شبيب بن بشر وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: لين الحديث، حديثه حديث الشيوخ. ولفظة الشيوخ عند أبي حاتم هو الرجل المستور الذي لم تعرف عدالته، وأيضا يطلقه العلماء، علماء الجرح والتعديل، الشيخ أي ليس بحافظ، يريدون أنه ليس بحافظ. فلهذا فلفظة الشيخ تطلق على عدة معاني، لكن أبا حاتم غالبا إذا أطلق شيخ فأراد به أنه دون ثقة، دون الثقة، إما لأنه لم تعرف عدالته، وإما أنه لم يوصف بالحفظ، وقد يكون لم يوصف بالحفظ أو أنه لم تعرف عدالته، فلهذا يقول شيخ. فقد تحتمل هذه الكلمة الجرح، وقد أيضا تحمل على أنها من أنواع التعديل، من نوع التعديل، لكنه أقل ما يقال في التعديل. وبعض العلم يطلقون الشيخ ويريدون به كما قلنا ما دون الحافظ، قد يكون ثقة لكنه ليس بحافظ، وقد يكون هذا أيضا بحسب إمام الأئمة. هناك عند بعض أهل العلم علم الحديث كأحمد والمعين وغيرهم يقولون هذا في طبقة الشيوخ، ويريدون بطبقة الشيوخ أي ليس من أصحاب هذا الإمام الحفاظ. هناك طبقات تكون مثلا عندنا الزهري أو قتادة أو الأعمش، هناك أصحابه على طبقات، طبقة هي أكبر طبقة أو أعلى طبقة وهي طبقة حفاظ أصحابه، وتأتي دونها الملازمين له وإن كانوا لم يوصفوا بالحفظ، ثم تأتي بعد ذلك طبقات يسمونها طبقة الشيوخ، هم ثقات لكنهم ليسوا بمنزلة الحفاظ، وليسوا ممن كان ملازما لهذا الإمام أو هذا الحافظ، فيسمونهم طبقة الشيوخ. وأيضا أحيانا أبو حاتم يطلق على هؤلاء. طيب، قال فقال: حديث حديث الشيوخ، فالظاهر أن حديثه لا ينزل عن الحسن، والله أعلم. طيب، هذا الآن الحديث قد جاء عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أو من عن عدة من الصحابة، فهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، لعن في الخمر 10، وهذا يدل أيضا على أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فقال هنا: عاصرها ومعتصرها، والأصل أن الحرام هو شرب الخمر، لكن عاصرها أيضا يدخل في الحرمة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فقال: عاصرها ومعتصرها، الذي يعصر هذه الخمر ولو لم يشربها، بل أنه قد ثبت أو جاء في حديث أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا، لكنه لا يصح من ناحية إسناده، لكن من ناحية معناه صحيح أنه لا يعين من يعرف أنه يتخذ هذا عصير العنب يتخذه خمرا، أنا عنده مثلا من الفواكه الفاسدة، الآن تجد كثير من كان خاصة قديما والله أعلم الآن بعضهم ممن يفعل هذا الخمر البلدي كما يقولون، فيأتي إلى السوق ويأخذ بعض الأشياء الخائسة، طماط وغيرها من هذه الأشياء أو الفواكه الخائسة التي انتهت أو قد نتنت، يأخذها ويعصرها ويعمل هذه الخمر أو يطرحها في النار ثم تكون خمرا. فهنا إذا كان البائع هذا يعلم أن هذا الشخص يأخذها لأجل الخمر فلا يجوز له أن يبيع له هذه الفواكه أو يعطيها إياها، لأنه من التعاون على الشر، التعاون على الباطل والتعاون على الإثم والعدوان. قال رحمه الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عاصرها ومعتصرها. لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، عاصرها ومعتصرها وشاربها، وهذا هو أصل النهي، وهو شرب الخمر هذه. ومعلوم أن الخمر حرمت في الشريعة تحريما قطعيا، وأصبحت من الضرورات التي تعرف في دين الله جل وعلا تحريم الخمر، لأن كثيرا من أهل الإلحاد والعقلانيين وغيرهم ينشرون أن الخمر ليست محرمة في الشريعة. قالوا ليش؟ قال لأن الله قال اجتنبوه وما قال حرام. أنا بعضهم يقول الله ما قال حرام، أنتم لا تقولون أن الخمر حرام والله قال اجتنبوه، فهذا جهل، معنى ما يعرفون الشريعة، وهم يريدون فقط أن يبرروا لأنفسهم، يبرروا لأنفسهم عند الناس. وكان قديما أصحاب الحزب الاشتراكي يقولون مثل هذه الكلمات، فيقولون أن الله لم يحرم الخمر، وإنما معنى الذين يواكبون العصر هنا، معنى يواكبون الناس، وإلا الأصل أن الشيوعية ما يؤمنون بالشريعة أصلا، لكن تجد بعضهم يدخل في هذا المنهج وهو لا يعرف أصله، فينكر بعض الأشياء في الشريعة ومن ذلك الخمر، فيقولون أن الخمر ليست محرمة. ومعلوم أن الاجتناب أعظم من الحرمة، لأن الاجتناب أي اجتنبوها، أي كل ما يتعلق بها، اجتنبوا كل ما يتعلق بهذه الخمر. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10. وأيضا كذلك ربنا سبحانه وتعالى من فضله سبحانه وتعالى ومن رحمته جل وعلا أنه لم يحرم على الناس من أول وهلة، لأن العرب كانوا عندهم الخمر هذه شرابهم، أنا من شرابهم الخمر، ولما انتشرت في قريش حتى أصبحت عندهم أفضل الشراب وهذه الخمر، لما حرمها الله عز وجل تدرج معهم، تدرج ربنا سبحانه وتعالى معهم، فقال: يسألونك عن الخمر والمنسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذه يقال أنها أول آية، وبعض العلم يقول أن أول آية هي آية النحل، عندما ذكر ربنا جل وعلا أنه جعل للناس رزقا خمرا ورزقا حسنا، أو سكرا ورزقا حسنا، سكرا شيء يسكرون به وشيء أيضا من الرزق الحسن، فبين الله عز وجل أن هذا الذي يسكر الناس من النبيذ وغيره هو ليس من الحسن، ليس من الحسن، ثم ذكر أنه وإن كانت له منافع لكن مضاره أكبر من منفعه. وثم بعد ذلك أنزل الله عز وجل آية النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر السبيل حتى تغتسلوا. ثم بعد ذلك أنزل آية المائدة: وإياكم التي فيها القطع بالتحريم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم ترحمون أو لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: انتهينا يا رب انتهينا. وجاء في حديث جابر في مسلم أن الناس سكبوا الخمر التي معهم حتى جرت شوارع المدينة، وهكذا جاء في الصحيحين نحوه عن أنس رضي الله عنه وعن جماعة من الصحابة. فامتثل الصحابة رضي الله عنه أمر الله عز وجل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي في الناس: ألا إن الخمر قد حرمت، فسكبت الناس الخمر التي معهم. فقال: وشاربها وحاملها والمحمولة إليه، وهو كان يعلم أن في هذا الذي يحمله خمرا، وأما إن كان لا يعلم مثلا أعطي شيئا فقيل له وصله إلى فلان فهو لا يعلم أن هذا فيه خمر أو فيه مخدرات أو كذا، فهو لا إثم عليه، لكن ينبغي أن يتحرى من مثل هؤلاء. أو إن كان مثلا يعلم أن هؤلاء يتعاملون مثل هذه الأشياء ثم يقول: أنا ما سأكشف هذا الشيء، معنى ما لي دخل في كشفه، ويقوم ويتعاون معهم مثل ما يفعل بعض المغفلين في مسألة المخدرات. تجد مثلا يأتي بمخدرات من القارب الكبير وينزله بالساحل، وإذا قيل له: إيش معهم هؤلاء؟ يقول لك: ما أدري إيش معهم، معهم شيء في صناديق خرجوا، وهو يعلم أن هؤلاء يتعاملون بالمخدرات، فهذا ليس له عذر، لأنه يعلم أن هؤلاء يتعاملون بمثل هذه الأشياء، وغالبا ما ينزلون هذه المخدرات، ويقوم يتعاون معهم ويقول: ما أدري إيش ينزلون. طيب الآن حتى السعر مثلا من السعر الذي يعطونه إياه يعطونه سعر باهظ، معنى لو اشتغل سنة ما سيأتي بهذا السعر الذي يعطونه، أنا يعطونه سعر أو ثمن لخروجه فقط، أنه ينزل شحنة إلى الساحل يعطونه كذا وكذا، فهذا أيضا حامل لهذه المخدرات وهو داخل في هذه اللعنة. والمخدرات أعظم من الخمر. قال: والحاملها والمحمولة إليه، أيضا محمولة إليه إذا كان ليس هو شاربها وإنما سيأتي من يشربها، مثلا يجعل أناس يأتون عنده أو يأتون عند إلى بيته أو إلى بيت آخر وهو لا يشرب، لكن يحملها إليه أو ينزلها لهم ثم يأتون يأخذونها، فهذا أيضا محمول إليه فهو داخل في اللعب. قال: وساقيها، أيضا الذي يسقيهم الخمر وإن لم يشرب، وبايعها وآكل ثمنها، وهو يعلم أنه ثمن خمر والمشتري لها الذي يشتري هذه الخمر، ولو لم يشربها والمشترات له. أيضا كذلك إذا كان وكل إنسان بأن يشتريها وهذا الذي وكله ليس هو الذي يشربها وإنما يشتريها لغيره، فهو أيضا داخل في اللعن، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10. طيب هذا ما يذكر في هذا الحديث، ونكتفي بذلك، والله تعالى أعلم.